الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول الإيمان: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن عباس رضي الله عنه قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم
ترمي
لموت أحد ولا لحياته.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أولا، اعتاد القراء مثلا عند الدروس كذا الدعاء عند الابتداء، فما أصل هذا؟ هل هذا له أصل؟ اغفر لنا وكذا وكذا. المعروف الذي مشى عليه المشايخ والذين يعرفهم أن هنا الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للمؤلف قال رحمه الله تعالى، هكذا ما فيه اللهم اغفر لنا اللهم كذا اللهم كذا، هذا بدعة. هذا الآن انتشر بكثرة، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولكذا وكذا، ما هو هذا محل الدعاء. محل الصلاة والحمد والدعاء فقط للمؤلف عند الابتداء قال رحمه الله كذا، وليس هذا معناه أنه يدعى له في هذا، ولكن إذا جاء ذكره هكذا يترحمون عليه، عادة مشى عليها العلماء من قديم الزمان. والتقيد بالأمور التي جاءت هو الواجب، لا نأتي بشيء زائد، وإن كان باب الدعاء باب واسع ولكن له محلات له مناسبات، هذا ليس محلا له. يقول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية تتعلق بالآية التي قبلها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. وقبلها ذكر الأقسام التي هي على سبيل السبر والتقسيم المحيط الذي لا يترك شيئا، وهي الآية التي قيل إنها تقلع شجرة الشرك من القلوب، ولكن الحقيقة أن هذا يكون وصفا لكثير من آيات الله جل وعلا، غير أنه تحتاج إلى تأمل وإلى فهم. حتى إذا فزع، يعني إذا ذهب الفزع عن قلوبهم، فزع ذهب الفزع عن قلوبهم، والضمير قلوبهم يعود على القول الصحيح إلى الملائكة كما سيأتي في الحديث الذي ذكره مناسبا لذلك. قالوا ماذا قال ربكم، يعني أنهم يسألون بعضهم بعضا، وجاء أن السؤال يكون لجبريل، لأن الله جل وعلا إذا أوحى إليه سمعت الملائكة لصوته وكذلك السماء يسمعون الصوت ولكن لا يفقهونه ويعلمون أنه صوت كلام الله بالوحي فيصعقون يغشى عليهم فيصعقون خوفا من الله وخوفا من أن الساعة قامت لأن عندها يجزى الخلق بأعمالهم فهم يخافون أشد الخوف. إذا ذهب هذا الفزع وهذا الخوف سألوا جبريل ومن معه ماذا قال ربكم؟ فيقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير، وكلهم يقولون هكذا يردونه قال الحق وهو العلي الكبير. ثم يمضي جبريل عليه السلام بالوحي حيث أمره الله جل وعلا، وهذا سيأتي تفصيله في الحديث الذي ذكره. والمقصود في هذا أن الملائكة خلقهم عظيم وهم مقربون إلى الله وهم لا يعصون الله طرفة عين، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك يخافون هذا الخوف الشديد من الله جل وعلا. فكيف بمن يعبد القبر أو يعبد الشجرة أو يعبد مخلوقا لا يجدي عنه شيء؟ هل استشعر مثل هذا؟ هل علم مثل هذا؟ هذا يدل على الجهل الفظيع، نسأل الله العافية. ولهذا يضع حق الله لحجر، حجر لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر، أو مقبور هو رميم في التراب لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الديدان التي تأكل بدنه، كيف يدعى مثل هذا؟ لا يستطيع أن يستزيد حسنة يضعها في صحيفته ولا أن يمحو سيئة هو مرتهن بأعماله. فالمقصود بهذا أن الملائكة عبدت من دون الله وهي من أعظم المخلوقات وهي تخاف الله هذا الخوف الشديد، فكيف يكون الذي عنده عقل عنده تدبر لهذه النصوص كيف يلتفت إلى غير الجبار الكبير المتعال تعالى وتقدس؟ هذا المقصود من هنا من هذا الباب. أما وضع هذه العناوين التي توضع غير وضع المؤلف، أولا لا يجوز لنا أن نتصرف بكتاب كتب العلماء، هذا يجب أن نعلم، فإن هذا محرم لا يجوز. لو اطلع المؤلف على هذا الشيء يغضب، لو عجز أن يضع مثل هذه الأشياء. إذا كان الإنسان مثلا ليضع شيء للبيان يجب أن يكون في الهوامش ويبين أنها له، هذا صارت جرأة، وهذا سيعود فيما بعد إلى تغيير الكتب وإلى وضع الأشياء في أشياء فيها لم يرها المؤلف ولم يضعها، هذا خلاف الأمانة. العلماء الذين كانوا ينسخون الكتب يتأكد أن هذه الكلمة غلط، متأكد 100%، ومع ذلك لا يغيرها، يضبب عليها، يضبب عليها يعني يجعلها العلامة، ثم يكتب في الهامش هكذا حتى تتنبه ولا تغير. ما إذا تجرأنا على تغيير الكتب أصبحنا نضع شيء من عندنا فهذا معناه طريق لإفساد الكتب وتغييرها عن وضعها التي وضعت عليه. يقول هذا يعني يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه الأشياء. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. ابن عباس رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ 15 سنة كان صغيرا، يقول فلما توفي قلت لرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داموا متوافرين، فقال لي عجبا لك يا ابن عباس، أتظن الناس أنهم يحتاجون إليك وإلى أمثالك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال الجبال متكاثرون؟ يقول فأقبلت أسأل، فأصبحت أذهب إذا بلغني عن رجل حديثا ذهبت وتوسدت ردائي على بابه تسفي الرياح علي أنتظر خروجه، فإذا خرج وشاهدني قال ألا أرسلت إلي فآتيك يا ابن عمي رسول الله؟ فأقول لا، أنت أولى أن يؤتى إلي. يقول ثم صار فيما بعد الناس يجتمعون علي يسمعون العلم، فنظر ذلك الرجل إلي وقال هذا الغلام أعقل مني. فالمقصود هنا أن ابن عباس قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله، أن جل الأحاديث التي يرويها عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي بواسطة يرويها عن الصحابة، هذا المقصود هنا، فلا يكون هذا فيه إشكال. قال بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار. النجوم لا يرمى بها ولكنها شهب، شهب تنطلق من النجوم، أما النجوم فهي ثوابت لا تتغير ولا يرمى بها إلا إذا جاء الوقت الذي أخبر الله جل وعلا بها به أنها تتناثر وتتساقط ويصطدم بعضها ببعض وتغير الكون كله عندما يريد الله جل وعلا تجديد الخلق مرة أخرى. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا كنا نقول، يعني في الجاهلية، كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته. هو السؤال الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم كالعادة التي كان هذه طريقة للتعليم عنده صلى الله عليه وسلم، يسأل ثم يعلمهم ذلك، وهي طريقة بليغة في الواقع في التعليم. مقصوده أن يعلمهم الشيء الذي كان باطلا حتى يتجنبوه، لأن الذي لا يعرف الباطل يوشك أنه لا يعرف الحق، لهذا قال إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا جل وعلا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش، يعني إذا تكلم بالوحي ذا معنى قضى أمرا، فقضاؤه بكلامه جل وعلا، أما القضى الذي هو تقدير الأشياء فهذا سبق وجود المخلوقات كلها، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فكل مقادير الأشياء كتبت في ذلك الوقت. والمعنى أن الله كتب علمه بالأمور التي ستقع كلها، فتقع على وفق علمه بهذه الكتابة التي كتبها في الأوقات المحددة بلا زيادة ولا نقصان، وهذا لا يخرج من عنه شيء أصلا حتى نبض العروق في البدن. كل حركة مكتوبة وتقع على وفق الكتابة السابقة، وقد بيّن الله جل وعلا ذلك في كتابه أنه كل شيء محصن في كتاب سابق أزلي. فهذا يسمى التقدير الأزلي، وهذا عبارة عن الكتابة، يعني علم الله وكتابته علمه ثم مشيئته لوجودها وخلقه لها. وربما يأتي هذا ويبين إن شاء الله من هذا البيان. إذا يقول سبحت الملائكة، سبح أهل السماء يعني الملائكة الذين يلونهم يعني السماء العليا، ثم كذلك الذين تحتهم، فإذا سمعوا تسبيحهم سبحوا حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. يقرفون يعني يكذبون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. ليس معنى هذا أن الجن الذين والشياطين أنهم يصلون إلى السماء، ولكنه كما سيأتي في حديث النواس الذي بعده أنه يركب بعضهم بعض إلى قرب العنان، والعنان المقصود به السحاب، والملائكة من الملائكة من يكون فيها في السحاب، تصل إليهم السؤالات التي سمعوها من أهل السماء، وربما تكون موجهة إليهم في تدبير السحاب وتدبير المطر وما شاء الله جل وعلا من الأمور التي تقع في الأرض، يكلم بعضهم بعضا في ذلك، والشيطان يستمع لكلامهم، يركب بعضهم بعض فيخطف الكلمة إذا سمعها بسرعة خوفا من أن يأتيه الشهاب ويقتله، ولا يأتي بها ويلقيها على الذي تحته، والذي تحته يلقيه على من تحته، إلى أن تصل من في الأرض من الشياطين، فيذهب بها مسرعا إلى الكاهن فيقرها في أذنه ويزيد معها 100 كذبة. فإذا وقع الشيء موافقا لهذه الكلمة فهو حق، ولكن يخلطون الكاذب فيها كثيرا، وكل هذه المخاطرة التي تفعلها الشياطين لأجل إضلال بني آدم، لأنه يرسل عليهم الشهاب وربما يقتلهم وربما يذهب عقولهم، يصبح خبل لا عقل له من الشهاب، يشاهد كيف الشهاب، شاهده إذا انقض بسرعة شديدة يكون جزء منه أخضر وجزء منه أحمر، وأحيانا يستنير فتستنير الأرض به ولا يصل إلى الأرض، لأن الله جل وعلا جعل بينه وبين الأرض حاجزا لئلا يصل إلى بني آدم رحمة ببني آدم. وقد يكون كبيرا يسمونه نيزك ويصل إلى الأرض ولكنه يتفتت، وأحيانا يصل منه أجزاء كبيرة تحدث في الأرض انفجارات وحفر عظيمة، وأحيانا تصيب من يشاء الله جل وعلا. والمقصود بهذا أن الله جل وعلا أخبر أنه جعل النجوم، أخبرنا أنه جعلها لأمور ثلاثة: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها في السير في البر والبحر، ورجوم للشياطين. فمن اعتقد غير هذا فهو ضال، لأن النجوم مخلوقة مسخرة مدبرة، ليس عندها نفع ولا ضر ولا تدبير، بل هي مدبرة مقهورة مسخرة بأمر الله جل وعلا. والمقصود هو أن يبين أن الملائكة يخافون الله خوفا شديدا، فكيف من يعبد الملائكة، بل كيف من يعبد من هو أقل. هذا من الأمور التي تبين بطلان الشرك. نعم.
وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له.
هذا يفسر الذي مضى: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فهو صريح في أن الله يتكلم، وأن كلامه يسمع، وأن السماء تسمعه، وأن السماء عندها شعور وعندها خوف فترتجف وترتعد على كبرها وعظمها، وكذلك الملائكة سكنتها يصعقون ثم يتساءلون، ومرادهم والمراد بالسؤال امتثال أمر الله جل وعلا حتى يبادروا إلى طاعته واتباع أمره. فهذا كله يدل على عظمة الله، وعلى أن المشرك قد أهدر أمر الله وقابله بما هو نقيض أمره، فدل على جهله وعلى عدم استشعاره عظمة الله، وأنه وضع العبادة في غير موضعها، وهو أظلم الظلم. وجبريل معناه كما جاء عن ابن عباس وغيره: كل ما آخره اسم الذي آخره إيل يقول اسمه هو عبد الله أو عبد الرحمن، وهو اسم غير عربي. نعم.
باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
مشكلة، هذه مشكلة يا معقلة، يأتي العنوان ثم يأتي بعدها عنوان جديد، شاهد التصرف ذا، حول ولا قوة، إفساد الكتاب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويقبض السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري.
هذا الباب والذي قبله يتعلق بالباب الأول، يتعلقان بالباب الأول الذي هو معرفة الله والإيمان به، ولكنه جاء بالذي قبله وبهذا ليبين أن الذي يعبد غير الله قد ضل ضلالا بعيد جدا، لأن المعبودات مخلوقات، وأعظم هذه المخلوقات المعبودات الملائكة، وخوفهم هذا الخوف الشديد يبين سخافة المشرك وبعده عن الحق. ثم في هذا الباب قل وما قدر الله حق قدر، يعني ما عرفوا قدر الله، لو عرفوا قدر شيئا من قدر الله لكانت العبادة له بالخوف والخشية والإقبال على ذلك بكل ما يستطيعون، ولكنهم ما عرفوا الله. ولهذا ذكر الحديث التي تتعلق بهذه الآية، وقوله وما قدر الله حق قدره، يعني المشركين الخلق المشركون بني آدم ما عرفوا قدر الله. ولهذا قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والقبضة معروف أنها التي تكون في الكف، معنى ذلك أن الأرض تكون في كفه صغيرة حقيرة، بل السماوات كلها والسماوات مطويات بيمينه. إذا كان يطوي السماوات على سعتها وكبرها وتكون بيمينه صغيرة، فكيف يعبد العاقل المخلوق مخلوقا ضعيفا مثله، مع أنه خلق لعبادة الله جل وعلا. إذا تأملت مثلا السعة الهائلة السماء، الأرض مثل البيضة في قلب السماء الدنيا، السماء محيطة بها من جميع الجهات، والسماء فوقها من جميع الجهات، لأن الجهات الحقيقية فوق وتحت فقط، أما أمام وخلف ويمين ويسار هذه كلها وهمية، جهات وهمية، معنى ذلك أن يمينك شمال لغيرك ليس حقيقي، فهي أمور بالنسبة لك فقط، أما الجهة الحقيقية الفوق والتحت فقط. وأسفل شيء قلب الأرض، وسطها ووسطها نيران ملتهبة لا تطاق، وهذا شاهده الناس الآن، قد تنفجر البراكين والأمور التي تحدث الزلازل لشدة الحرارة اللي في قلب الأرض، حرارة هائلة تذيب الجبال، الصخور تكون دائبة. وهذه الأمور الملاحدة الآن يقول هذه كوارث طبيعية، إيش طبيعية؟ وش هي الطبيعة؟ طبيعة ماذا تصنع؟ هذه أمور جعلها الله آيات ونكالا لمن يشاء، ولكن إذا طبع على قلب الإنسان أصبح يتعلق بالأشياء التي هي أقل من المخلوقات فلا حيلة فيه. فالمقصود أن الأرض بالنسبة للسماء صغيرة، والسماء محيطة بها من جميع الجهات، وأسفل سافلين هو قلبها، لأن لو قدر مثلا أن إنسان ينزل من هنا إلى الأرض إلى أسفل الأرض، وآخر ينزل في من مقابله من الأرض، ما الذي يلتقي في قلب في مركز الأرض الذي وأسفلها، الرؤوسهم والأرجلهم، أرجلهم، لأن كل واحد نزل من الفوق، والأسفل هو المركز، مركز الأرض، فتلتقي أرجلهم في يعني مركزها الذي هو أسفل شيء. ثم السماء الدنيا محيطة بها من جميع الجهات وهي فوقها، وهذا شيء جرب. أول كان الناس يقولون أن الأرض غير كروية سطحية، وينكرون على من يقول أنها كروية، مع أن من العلماء من ألف في هذا وقال أن كروية الأرض أمر قطعي لا يجوز المجادلة فيه، وممن ألف هذا ابن المنادي الذي كان في القرن الثالث، وهو من تلامذة عبد الله ابن الإمام أحمد، ألف مؤلف وجعل أدلة عقلية وأدلة سمعية على هذا الشيء، ثم غيره. ولكن توهم كثير من الناس بقول الله جل وعلا وقوله تعالى أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وللأرض كيف سطحت، إنها سطحية. هذا ليس سطحية بالنسبة للخلق، إن كانت كروية وإلا المخلوقات كلها كروية. حتى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري: إذا سألتم الله جل وعلا الجنة فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاها ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا يدل على إيش؟ وسط الشيء الذي يكون وسطه أعلاه ماذا يكون؟ ها؟ دائري كروي يكون. فكذلك السماوات، السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا كإحاطة السماء الدنيا بالأرض، والسماء الثالثة كذلك إلى السابعة، فأوسع السماوات وأكبرها السماء السابعة. كلما ارتفع الكون المخلوقات اتسع اتساع هائل قد لا يتصوره الإنسان. وإن كان الآن الكفار الذين تقدموا في علم النظري هذه علم المخلوقات هذه تقدموا المسلمين كثيرا، تقدموا الصناعات، الآن يسمون هذا فضاء، ويقولون النجوم التي تشاهدونها تسبح في الفضاء، ما في سماء مبنية يعني لها أبواب ولها خلق، ينكرون هذا لأنهم ما شاهدوا ولن يشاهدوا ولن يصلوا إليه، لأن المسيرة من الأرض إلى السماء مسيرة 500 عام، متى يصلون إلى هذا أو أكثر؟ هذه التي ذكرت كما سيأتي. والنظر نظر الإنسان وإن كان بواسطة مكبرات فإنه محدود، لا يمكن أن يصل إلى كل شيء. وإذا لم يصطدم النظر بجسم أمامه لا يمكن يرى شيء أبدا. فالسماء إذا ما كان تحتها شيء يعكس هذا الشيء لا ترى، ولهذا الذي على في الأرض يراها، وإذا ارتفع وأصبح الأرض أصبحت يعني عكسها ما له تأثير، أصبح لا يرى شيء ما يشاهد شيء. وإلا ربنا جل وعلا يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني يأمرنا أن ننظر شيء إلى شيء ما هو موجود، لا يمكن. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به مع جبريل أخبر أنه لما وصلوا إلى السماء الدنيا استفتحوا الباب، يعني طرق الباب جبريل، فقيل له من؟ فقال جبريل. فقالوا من معك؟ قال معي محمد. فقالوا أبعث يعني أرسل رسول؟ قال نعم. ففتحوا، وهكذا في السماء الثانية والثالثة والرابعة. والله أخبر جل وعلا أن السماوات أبوابها تفتح للمؤمنين ولأرواحهم متقين، أما الكافرين فتغلق الأبواب دونهم. الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها تفتحهم له أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما هو سم الخياط؟ ثقب الإبرة. هل يمكن الجبل يدخل فيها؟ هذا مستحيل. فكذلك دخول الكافر الجنة مستحيل، وكذلك لا تفتح به. وحديث البراء بن عازب في الاحتضار وفي الموت ما جاء قال: أما إذا كان فاجرا أو كافرا واستخرجت روحه خرج لها ريح خبيثة كريهة من أكرى رائحة تكون، خذوها الملائكة صعدوا بها، فإذا قبلوا على السماء الدنيا أغلقت أبواب السماء دونها. ثم ينادي مناد من السماء والله جل وعلا أن أعيد روحه إلى الأرض، يقول فتطرح روحه طرحا. وقرأ قول الله جل وعلا: ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالمقصود أن نتصور هذه السعة وهذا الكبر العظيم والله يقبضها بيده، هذا المقصود، يقبض هذه الأشياء الكبيرة الهائلة بيده فتكون صغيرة بالنسبة إليه. فهل علم عظمة الله جل وعلا الذين يعبدون غيره أو الذين يبارزونه بالمعاصي ويخالفون أمره؟ ما عرفوا شيئا من هذه العظمة. لو عرفوا ذلك ما تجرؤوا على أن يعصوا أمره. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني بعد ما ذكر الآية، الآية الحديث يطابق الآية تماما، الآية فيها: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية تدل على أن لله يدين وأنه يقبض الأرض بيده الشمال كما جاء صريحا في صحيح مسلم، وأن السماوات يطويها بيمينه كما هو صريح في هذه الآية. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، يعني قبضها بيده يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فإذن القبض الأول بإيش؟ ها؟ بيده الأخرى. وجاءت إيضاح ذلك كما في صحيح مسلم أن الأرض يقبضها بشماله والسماوات يطويها بيمينه، وهو متفق مع هذه الآية. وأخطأ الذي يقول إن الحديث الذي في صحيح مسلم إنه شاذ. كيف يكون شاذ وهو مطابق لكلام الله جل وعلا؟ وأي حديث خالفه أو نص خالفه حتى يكون شاذ؟ لأن الشذوذ أن يخالف ما هو ثابت، يأتي حديث مخالف لما هو معروف وثابت فيكون شاذ. ما إذا كان تأسيسا وبيانا لأمر معلوم فلا يجوز أن نقول أنه شاذ. لكن هكذا إذا كان بعض الناس خالف عقيدتها الشيء الذي أو أنه لم يفهم قد يكون، وهذا من باب الجرأة التي لا تجوز أن الإنسان أنه يقدم عليها. نعم.
ولو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك.
نعم، اقرأ اللي بعده.
وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر.
يمجد الرب نفسه نفسه الرب فاعل نعم.
يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم. فردف برسول الله صلى الله عليه وسلم منبر حتى قلنا ليخرمن به رواه أحمد.
يعني قوله يمجد الرب نفسه أن هذا حكاية من الرسول صلى الله عليه وسلم لتمجيد الرب لنفسه، لأن في ذلك اليوم الخلق كلهم مقبوضون ليس فيهم أحد موجود، قد ماتوا كلهم ماتوا حتى الملائكة، يقبض المخلوقات كلها ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون، يعني الذين نازعوا الله جل وعلا في ملكه وفي كبريائه أين هم؟ هم مقبوضون صغار، وإذا أحيوا صاروا أذلة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء تكبرهم وتجبرهم على عباد الله جل وعلا. نعم.
ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم انه نظر الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياخذ الله سماواته واراضيه بيديه فينبضهما فيقول انا الملك فيقبض اصابعه ويبسطها فيقول انا الملك حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقع هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
تحرك المنبر لما يذكر عليه من عظمة الله، فهذا هذه الحركة للمنبر بعدما اتخذ مثله حنين الجذع لما فقد الذكر الذي يقال عليه. الجذع هو نبع النخلة يابس، لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بناء المسجد كان المسجد فيه نخل وفيه قبور مشركين، وكان عبارة عن حوش فيه النخل وفيه هذه القبور، فسأل لمن هذا؟ وقالوا لبني النجار، فاستدعاهم فقال ثامنوني بهذا، فقالوا لا لا نريد له ثمنا ولكنه لله، قال لا لا بد أن تثامنوني، يعني تذكرون ثمن حتى أعطيكم إياه. فاشتراه، لما اشتراه أمر بالقبور بقبور المشركين أن تنبش وتزال، وأمر بالنخل أن يقطع، فقطع النخل وجعلت جذوعه أعمدة، كيف أعمدة للمسجد، وسعفه سقف سقفون المسجد بالسعف عريش، فصار منها جذع يستند إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عند ما يخطب ويتكلم. ثم بعد فيما بعد كان امرأة من الأنصار لها غلام نجار، فقال لها مري غلامك أن يصنع لي أعوادا أكلم الناس عليها، يقول فصنعت له صنع المنبر من طرفاء الغابة، الغابة معروفة إلى الآن، فلما وضع في المسجد وصعد عليها أول ما صعد عليه ليخطب وسمع أهل المسجد كلهم الحاضرون فيه حنين الجذع، صار يحن كما تحن الناقة إذا فقدت ولدها، فنزل صلى الله عليه وسلم والتزم، فصار يهدأ حتى سكت، فقال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. كيف مثلا الجذع الهامد يحن عندما يفقد ذكر الله جل وعلا، وقلوب الناس العقلاء لا تتأثر بذلك، أليس هذا من العجب؟ إن القلوب تكون أقسى من الصفا، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا التحرك الذي ذكره للمنبر ومن هذا الباب، عندما سمع شيئا من عظمة الله خاف، صار يرتعد يرتجف، ولهذا يقول أقول هو ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
في السنتين الأولى مسيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، قالوا اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال فأتاني آدم فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها، قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي.
لقد بحثت عن هذا الحديث في صحيح مسلم فلم أجد، الله أعلم. والبخاري ذكره في 3 مواضع من صحيحه، وذكره بألفاظ 3 ألفاظ، فأحدها ما ذكرت الألفاظ هنا، ما ذكرها، أحدها أنه يقال عقلت ناقتي فدخلت المسجد، يعني عند الباب باب المسجد، فدخل بنو تميم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا بني تميم أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم تصوروا أن البشرى من أمور الدنيا، يريدون مال ولا شيء يعطيهم، قال بشرتنا فأعطنا، هذا يدل على عدم الفكر، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول ثم دخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. وهذا إذ لم يقبلها معناها أن الشيء الذي يأتي من الله ومن رسوله يجب أن يقبل على القبول من أول وهلة، وإذا تردد الإنسان معناها أنه ما قبله. فقالوا قبلنا، قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا قبله وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض إلى آخر. كان الله ولم يكن شيئا قبله، وفي رواية كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية كان الله ولم يكن شيء معه. هذه الروايات 3 كلها في صحيح البخاري، وهي روايات مختلفة، وهي كما في الحديث هذا، أنه لما دخل بنو تميم وسألوا هذا السؤال وأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتاني آت فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، يقول فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. هذا يدل على إيش؟ على الحرص على العلم، وأنه يترك ناقته تذهب ولا يترك السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود عند الصحابة كلهم، إذا سمع الكلمة الواحدة أثرت عنده أثر عظيم وبعد. وهذا الحديث أيضا لم أره من رواية غير عمران بن حصين، وإن كان اطلاعي قاصر وما، ولكن بحثت فلم أجده، وهو في صحيح البخاري في أماكن، في عدة أماكن. البخاري كما هو معلوم يفرق الحديث لأنه يترجم عليها تراجم متعددة، في هذا يقول العلماء إن فقه البخاري في تراجمه، ولهذا زادت تراجمه على الحديث زيادة كبيرة. فقوله قال رسول الله اقبلوا البشرى يا بني تيمية، معناه أن هذا ليس هو أول الحديث. قالوا قد بشرتنا فأعطنا، يعني وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرونه. فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، يعني هذا دل فيه شيء حذف، يعني فدخل أهل اليمن كما في صحيح البخاري، دخل أهل اليمن فقال لهم صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. فقالوا قد قبلنا، يعني فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم والبشرى التي بشرهم بها أنهم دخلوا في الإسلام فأسلموا، فمن أسلم فقد سلم من عذاب الله جل وعلا وغنم بالسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. هذه البشرى التي بشرهم بها صلى الله عليه وسلم، ولكن بنو تميم لم يقبلوها. وبنو تميم طبيعة التي يطبع الله جل وعلا بعض الناس عندهم جفاء، ولهذا لما جاء وفدهم صاروا ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من خلف بيوته أخرج إلينا فإننا مدحنا زين وذمنا شين. جاءت الآيات الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فلما سمع كلامهم صلى الله عليه وسلم يقولون مدحنا زين وذمنا شين، قال ذاك الله، الله هو الذي مدح زين وذمه شين، المخلوق لا يلزم. ومع ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بنو تميم أشد أمتي على الدجال. لهذا يقول أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا وذكر أنه جاء بوفد من سبي من ذهب وقال إنهم من بني إسماعيل، وكذلك لما جاء قال هذه صدقة إخواننا، فحبهم أبو هريرة لأجل هذا الكلام الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، السؤال عن هذا اسم إشارة يشار بها إلى شيء موجود مشاهد، يعني الشيء المشاهد منا إيش؟ من السماوات والأرض والجبال وغيرها، عن أول هذا الأمر. فلهذا جاء الجواب قال كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. الحديث لم يأتي تمامه، وثم خلق، جاء ثم خلق السماوات والأرض، تمام ثم خلق السماوات والأرض. فهذا الجواب عن السؤال، لأن السؤال عن المخلوقات المشاهدة، ولا يدل على أن هذا هو مبدأ المخلوقات، لأنه جاء جواب عن شيء معين، ولم يأتي أن أول المخلوقات السماوات والأرض. كما أنه صريح بأن العرش والماء قبل خلق السماوات والأرض، وهو مخلوق، العرش والماء كلاهما مخلوق لله جل وعلا، ويجوز أن يكون قبل ذلك أيضا ما شاء الله، والله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء من الأزل، يعني لا مبدأ لهذا، ليس لله بداية، تعالى الله وتقدس، كما أنه ليس لبقائه نهاية، أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. وهذه الأوصاف الأربعة المتقابلة لا يمكن أن تكون لمخلوق، من كان أول ما يكون آخر، ومن كان آخر لا يكون أول، ومن كان فوق لا يكون محيط بالشيء، من كان محيط يعني والسفل لم يأتي، وإنما قال والأول والآخر والظاهر والباطن. إذا كان فوق ما يكون باطن، وإذا كان باطن ما كان ظاهر. هذا شيء شاهد، لا يمكن هذا إلا وصف الله جل وعلا بهذا الصفة، فهو له البقاء الدائم كما أنه أول بلا بداية تعالى وتقدس. فإذا كان لا لوجوده مبدأ فهو فعال لما يريد، وصفاته معه دائما، ولا يجوز أن تتجدد أن يتجدد شيء لا وجود له، لأن هذا معناه أنه كان ناقص تعالى الله وتقدس. فهو كامل بصفاته بالأزل، ولكن عقولنا قاصرة ومحدودة، فيجب أن نقف عند حدنا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله، لأنك لا يمكن أن تصل إلى نتيجة. تفكر في المخلوقات، نعم فكر فيها، والله جل وعلا يقول: وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى، يقول بعض المفسرين يعني إذا جال فكرك في المخلوقات فله سعة، أما إذا ذهب الفكر إلى الله يجب أن ينتهي ويقف، يقف، قل له قف هنا في المخلوقات فقط. نعم.
وعن جبير بن محمد بن جبير بن مقرن عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهلت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من فضله، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليبق به أطيب الرحم بالراكب.
هذا الحديث فيه أن الأعرابي الذي لم يعرف قدر الله وعظمته قال هذا القول: نستشفع بك على الله، وهذا لم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة هي ضم الدعاء إلى دعاء الطالب المستشفع، لأن دعاءه أولا كان واحدا فردا، فلما انضم دعاء غيره إليه صار شفع. والشفع كل اثنين أو أربعة أو ستة وهكذا، والوتر ما كان واحدا أو خمسة أو سبعة أو ما أشبه ذلك، يعني لا ينقسم على نفسه، والله وتر يحب الوتر تعالى وتقدس. وأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم شد الإنكار قوله: نستشفع بالله عليك. الله لا يستشفع به على أحد، فعظمته وقدره عظيم جدا، فكيف يكون شافعا عند أحد؟ لأنه قد علم أن الشافع يكون أدنى من الذي يشفع عنده. طلب الشفاعة هي دعاء، الشفاعة دعاء وسؤال. هل يجوز أن الله يسأل أحد من المخلوقين؟ تعالى الله وتقدس. ولهذا تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يسبح ربه جل وعلا سبحان الله سبحان الله، تعظيما لله جل وعلا أن يكون موصوفا بهذه الصفة. وهذا جاهل ولم يضربها أو يزجرها أو يعاقبها، علمه قال ويحك، وقال ويحها كلمة توجع يعني أنك وقعت في أمر عظيم يجب أن تتبر وتعلم، وكرر ويحك ثم علمه قال أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم. ثم ذكر شيئا من المخلوقات فقط، مخلوقاته العظيمة، قال إن عرشه لها كذا، فقبب يده ووضعها فوق كذا فوق سماواته، وإنه وإن الله فوق عرشه وإنه لا يئط به أطيط الرحل إذا حمل عليه. والأطيط سبق تفسيره بالأمس، أو صوت الرحل من الثقل الذي يكون عليه، والمعنى أنه أكبر وأعظم من المخلوقات كلها جل وعلا. فذكر شيئا من عظمته حتى يعرف شيئا من قدر الله جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.